الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه لماذا بوب المؤلف هذا الباب وماذا يريد منه وما علاقته بالتوحيد من قال يعني إذا استشفعنا بدعاء شخص عند الله جائز لكن إذا استشفعنا بالله عند شخص فهذا نقص عظيم في التوحيد كأن نقول نستشفع بالله عندك لأن الله عز وجل يشفع عنده ولا يشفع عند أحد لكمال سلطانه وملكه ولكمال أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. هنالك باب بوبه المؤلف يشبه هذا الباب، فما هو؟ باب سد الذرائع. ما أظنه باب حماية النبي المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، كأنه في منتصف الكتاب أو في ثلثه الأول. باب 21. هو مشابه لهذا الباب تماما، إلا أن بينه وبين هذا الباب فوارق، والمؤلف كرر هذا لهذه الفوارق التي ستذكر بإذن الله. فمن الفوارق أن الباب الأول قال: باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد. وجناب الشيء يكون منه أم منفصل منه أو منفصل عنه؟ جناب الشيء يكون منه أو منفصل عنه؟ أخونا يقول منفصل، من يوافق ومن يخالفه؟ جناب الشيء، جناب الشيء منه، جنبك منك، جناب الشيء منه. فالباب الأول أراد به المؤلف حماية التوحيد من أصله، فلا يقع فيه الشرك، فلا يقع فيه الشرك، لأن الجناب من الشيء وجناب التوحيد منه. وهذا الباب قال حمى، فسار الحمى ماذا؟ خارج الشيء. ألا وإن لكل ملك حمى. الحمى الجوانب المحيطة به التي جعلت للحماية، تجعل لك عمارة وتجعل عليها عوشا وسورا. هذا السور منها أم من خارجها؟ من خارجها وليس منها ولا من غرفها. فالمراد به الحماية. فهذا حماية التوحيد الباب الأول من أصله، وهذا حماية ما يوصل إليه من جوانبه. وهذا مما يدلك على عظم التوحيد وعلى عظم هذه الشريعة. فحرم الله عز وجل، أوجب الله عز وجل التوحيد، وحرم كل شيء يخالف التوحيد. هذا الفارق الأول بين الباب الأول وهذا. وهكذا ترى الزنا جريمة، حرم الله عز وجل كل ما يؤدي إليها، حماها، حمى الإنسان من هذه الجريمة حتى لا يقع فيها بأمور هي مقدمات لهذه الجريمة، حرمها الله. فحرم الله النظر، وحرم الله الاختلاط، وأوجب الله عز وجل على المرأة الجلباب إذا خرجت، وعدم الاختلاط بالأجانب. كل هذا صونا للمسلم لا يصل إلى هذه الجريمة. وحرم الشرع أن تسافر المرأة من غير محرم. وهكذا في التوحيد، حرم الله كل قول أو فعل يخالف التوحيد ويدعو إلى الشرك. والفارق الثاني أن الباب الأول كان في الأفعال، ولذلك استدل المؤلف بأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي فيها تحريم اتخاذ القبور مساجد، وألا يجعل قبره عيدا يعبد ويعاود عليه. فاتخاذ المساجد قبور وعبادة القبور واتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبرا هي أقوال أم أفعال؟ أفعال. وهذا الباب في الأقوال، وهذا الباب في الأقوال كما سيأتي. فكان هذا من الفوارق الكبيرة بين الباب الأول وهذا، وإن كان الشبه موجود. وهذا يدلك على فقه هذا الإمام المجدد العظيم محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه، فهو إمام عالم في التوحيد، فقيه في الدين. وتبويب الشخص، تبويب العالم يدلك على فقهه، كما قيل في البخاري أن الإنسان يعرف فقه البخاري بتبويبه، فالتبويب دليل على الفقه، قوة التبويب دليل على قوة الفقه. ومناسبة هذا الباب بالتوحيد أن الله حرم كل طريق وسد كل ذريعة توصل إلى أو تمس بالتوحيد وتوصل إلى الشرك. وهذه قاعدة معروفة عند العلماء يسمونها سد الذرائع، يسدون الذرائع. والإنسان إذا سد الذرائع في دينه ودنياه استراح. ويجوز للإنسان في بعض الأحيان، يذكر أحيانا في الأصل أن الأفضل أن يتركها، لكن يستحب في هذا الباب من باب سد الذريعة، كأن يثني الإنسان على نفسه أحيانا عندما يتهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله إنها صفية، على رسلكما إنها صفية، قالوا أبك نشك يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فسد الذريعة، يبين للناس هذه زوجتي صفية، لأنه لما رأوه أسرعوا في الحركة والمشي، فخاف عليهم أن يقع في نفوسهم شيء على رسول الله فتحبط أعمالهم. قال: وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد، وهو كما قال. قد صححه الإمامان الألباني والوادعي رحمهم الله تعالى، فالحديث صحيح. وعبد الله ابن الشخير متى مر بنا في هذا الكتاب؟ متى مر؟ لم يمر بنا إلا اليوم رضي الله عنه. هو عبد الله ابن الشخير ابن عوف ابن كعب، له صحبة ورواية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وروى له مسلم والأربعة. من يذكر لنا حديث في مسلم لعبد الله بن الشخير؟ نعم، حديث أنه تنخع. وحديث آخر هذا خارج ظن مسلم. لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ لهاكم التكاثر، فانتهى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. وهو ممن أسلم في عام الفتح، روى له مسلم والأربعة، وهو ممن أسلم في عام الفتح. انظر الإصابة، وله ترجمة مختصرة في التمهيد شرح كتاب التوحيد. قال: انطلقت في وفد بني عامر. بني عامر قبيلة معروفة. إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلنا: أنت سيدنا. وهذه الوفود كانت في العام التاسع. أي عام سمي بعام الوفود؟ العام التاسع، لأنه بعد فتح مكة كثرت الوفود على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كل مكان حتى سمي بعام الوفود. فهذا انطلق مع وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيه زيارة الصالحين وزيارة العلماء نعمة. رب مجلس واحد تدخل به الجنة، رب زيارة واحدة لعالم يدخلك الله عز وجل به الجنة، تسترشد منه عن أمر ويدلك على خير وعلى أمر جامع موجز فتدخل الجنة بإذن الله. ذكروا أن رجلا لقي سفيان الثوري رحمه الله فقال: يا إمام، وذكر له أنه مشغول: اكتب لي كتابا في العقيدة ألقى به ربي. فكتب له في تلك الساعة كتابا، ثم قال: خذ هذا واقرأه واعمل به، فإذا لقيت الله فقل: يا رب أملى علي هذا سفيان ودعني وربي، أملى علي هذا سفيان ودعني وربي. وقد لمسنا هذا أنه ربما يزور الإنسان العالم وهو حزبي فيجلس معه جلسة فما هي إلا أيام فيسير رأسا من أهل السنة من رؤوس أهل السنة فيفتح الله عليه. ولو نظرت إلى علمائنا جميعا إلا النادر لوجدت أن لهم قصصا كثيرة في هذا، وهذا يقول لك كنت مع كذا فحصل لي أن لقيت كذا. وكان مما ذكره شيخنا عبد الرقيب الإبي، نسأل الله لنا وله الهداية، أنه كان في تعز فنزل الشيخ مقبل رحمة الله عليه دعوة، كان يحب طلب العلم، فحضر له محاضرة فقال له يا شيخ مقبل الرفقة الرفقة، فقال أنت رفيقنا. قال فمشيت معه في تلك الرحلة إلى دمات فحصل الخير وزوجه ببنته وسار عالما، إلا أنه حصل له ما حصل في آخر هذه الأيام. فنسأل الله أن يهدينا وإياه، وهو في الحقيقة أحسن من غيره، ولكن القلوب بيد الله سبحانه. الشاهد أنها جلسة محاضرة فقال له الرفقة فسار عالما مؤلفا. ففيه زيارة الأفاضل والعلماء والجلوس بين أيديهم. انطلقت والحمد لله كان هذا حاصل في دماج، وكانت الوفود ما بين الحين والآخر، وختم الله عز وجل حياتها العلمية بعام شبيه أن يسمى بعام الوفود، وأملنا أن تعود، والأمر لله، فإن عادت وإلا نسأل الله أن يثبتنا على السنة حتى نلقاه. ومآلنا ومآل كل مسلم إن ثبتنا الله وهدانا إلى جنته ويرتاح المسلم من هذه الدنيا والحمد لله. في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلنا أنت سيدنا، وفيه أن الإنسان يصطحب الصالحين ويذهب معهم أحسن من أن يذهب بمفرده، والخروج الدعوي مع الرفقة الصالحة وزيارة العلماء مع الرفقة الصالحة الكثيرة ليس له نظير في اللذة وفي الراحة، تستفيد من أخوانك ويستفيدون منك وتتأدب معهم في الطريق. كم أدبتنا الأسفار، فالأسفار تؤدب الشخص لأن أخلاقه تخرج الصالحة والطالحة، فيحصل له دقة من هنا ودقة من هنا فيصلح يصلح، والمرة الثانية يتأسف على ما عمل وأساء إلى إخوانه فيحسن حاله. فالأسفار تسفر عن أخلاق الرجال. فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى. لما رأوه قالوا أنت سيدنا، لأنهم يعتادون هكذا من سادتهم في الأعراب وفي البوادي في القبل. وهذا القول صحيح وليس فيه خطأ، وهو قول سديد أقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في ظاهر الحديث. فقال لهم، فقالوا له أنت سيدنا، وسيد القوم هو كبيرهم، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوموا إلى سيدكم للأنصار، وقال لأولئك من سيدكم؟ قالوا فلان، إلا أننا نبخله، شاهدنا من سيدكم. وقصة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي سافر مع مجموعة فسأل أن يضيفوهم، فأبوا أن يضيفوهم، فقال فلدغ سيد الحي، لدغ سيد الحي. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فلا مانع الإضافة في السيادة، الإضافة في السيادة لا مانع، لكن الإطلاق هو المحرم، الإطلاق هو المحرم، كأن يقول سيد الخلق محرم، لأن الإطلاق هو لله عز وجل، والله عز وجل من أسمائه السيد. وهذا الحديث أيضا لم ينهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قولهم أنت سيدنا، بل أقرهم على الصحيح. ولذلك تغايرت الكلمات، فنهاهم عن كلمة السيد المعرفة، ما قال لهم لا تقولوا أنت سيدنا، ما قال لهم، أو ما قال لهم لا تقولوا هذا الكلام، إنما قال لهم السيد الله. فأراد أن يعرفهم ما دام أنهم قالوا هذه الكلمة تعظيما للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لا يستزلهم الشيطان من الكلمة الشرعية إلى الكلمة التي توحي إلى الخطر وإلى القرب من الشرك وإلى الإطلاق. فنهاهم عن التعريف السيد، السيد الله. قال فقال السيد الله تبارك وتعالى، إذن نستفيد أن السيد من أسماء الله، والسيد تعريفه قريب من الصمد الذي له السؤدد وتصمد إليه الخلائق في حاجتها، قريب من الصمد. تعريف السيد قريب من أسماء الله الصمد، واسم من أسماء الله السيد. السيد الله تبارك وتعالى، تبارك أي تعاظم وكثرت بركته. وعلى الصحيح أن هذه الكلمة لا تقال إلا لله، لا يقال تبارك فلان، لكن يقال في فلان بركة، وفي بني فلان بركة، وفي مسجد كذا بركة، من هذا الكلام. قال أسيد بن حضير لما حصل في نزول آية التيمم بسبب عقد عائشة، قال ما هذه بأول بركتكم يا آل بيت محمد، بأول بركتكم يا آل أبي بكر، أحسنت، يقول لعائشة، أي أن بركات آل أبي بكر كثيرة. لكن تبارك ما تطلق إلا على الله عز وجل على الصحيح. وتعالى أي تعاظم وارتفع سبحانه. فإذا فهمت هذا ذهب الإشكال الذي تقرأه في شروح الشارحين لهذا الحديث. فأكثر الشارحين لهذا الحديث تكلفوا فقالوا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن قولهم أنت سيدنا، فبدأوا يجمعون بين الأدلة. فبعضهم قال هذا منسوخ، ولا يجوز أن تقول لأحد سيد، لا مطلق ولا مقيد، ولو كان من سادة القوم. وبعضهم قالوا يجوز، وإنما المنهي أن يكون أمامك، أي إذا كان أمامك لا يجوز، من أجل أن يحصل له الغرور ويعجب بنفسه ويكون من المدح. أما إذا كان بعيد عنك جائز وغائب. وكل هذا على الصحيح، والله أعلم، أنه من التكلف. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أقرهم على قوله، لكن تبارك ما تطلق إلا على الله عز وجل على الصحيح. وتعالى أي تعاظم وارتفع سبحانه. فإذا فهمت هذا ذهب الإشكال الذي تقرأه في شروح الشارحين لهذا الحديث. فأكثر الشارحين لهذا الحديث تكلفوا فقالوا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن قولهم أنت سيدنا، فبدأوا يجمعون بين الأدلة. فبعضهم قال هذا منسوخ، ولا يجوز أن تقل لأحد سيد، لا مطلق ولا مقيد، ولو كان من سادة القوم. وبعضهم قالوا يجوز، وإنما المنهي أن يكون أمامك، أي إذا كان أمامك لا يجوز، من أجل أن يحصل له الغرور ويعجب بنفسه ويكون من المدح.
أما إذا كان بعيد عنك جائز وغائب. وكل هذا على الصحيح والله أعلم أنه من التكلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرهم على قوله على قولهم أنت سيدنا، ونهاهم أن يصلوا إلى ما بعدها إلى الإطلاق. وإلى هذا مال العلامة العثيمين رحمة الله عليه في قوله أو في كتابه القول المفيد: ولم أرى من العلماء حسب علمي الصغير والضعيف من يقول أو من مال إلى هذا القول، وكلهم يجمعون بين الأدلة، وهذا الذي تطيب له النفس. فإذا عرفت هذا ما تحتاج إلى جمع بين الأدلة، وسياق الحديث يقول هذا، سياق الحديث يقول هذا. فقلنا أنت سيدنا، فقال سيد الله تبارك وتعالى، ما قال لهم لا تقولوا أنت سيد أنت سيدنا. ولو علم أن هذا حرام صلى الله عليه وعلى وسلم لنهاهم عن نفس اللفظ، إنما أتى بلفظ آخر لا يقترب منه. فقلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هو أفضل الخلق والخليقة، وأعظمنا طولا أي فضلا، كما يقال له يد طول علينا أي فضل. وهذه على الصحيح الكلمات أقرهم عليها، فهو القائل: أما والله إني أخشاكم وأتقاكم لله أنا. فأقرهم، إنما نهاهم أن يأخذهم الشيطان من هذه الكلمات الشرعية إلى غيرها من الكلمات المحرمة. فقال: قولوا بقولكم. فعلى هذا الشرح وعلى ما قاله العثيمين رحمة الله عليه وهو الصحيح الذي تطيب له النفس، ماذا يريد النبي صلى الله عليه وعليه وسلم بقوله قولوا بقولكم؟ عند من قال يعني قولوا بقولكم هذا الذي قلتموه ولا تزيدم عليه، أنت سيدنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. وكثير من الشراح فهموا أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم حرم هذه الأقوال، والظاهر أن هذا غير، أن هذا الفهم مرجوع الله أعلم. أو بعض قولكم أو بعض هذا القول، ولا يستجرينكم الشيطان. ومعنى يستجرينكم الشيطان، قال الفوزان حفظه الله، أي لا يتخذهم الشيطان جريا له. والجري معناها الرسول، أي لا تكونوا رسلا للشيطان يرسلكم إلى الناس بالغواية، ذكره في إعانة المستفيد. فمعنى لا يستجرينكم الشيطان أي لا يجعلكم رسلا له. فالناس مع الشيطان ينقسمون إلى قسمين: منهم من يفسدهم ويقف الفساد عندهم، ومنهم من يفسدهم ويرسلهم إلى غيرهم يفسدونهم. فبعض الناس يسير رسولا للشيطان، فالذي يمشي بالغيبة والنميمة ما نسميه؟ أقول: لا، أرسلك الشيطان إلى عندنا تفسد بيننا وبين إخواننا. وقد قال بعض العلماء لمن نم عنده أناس وكتابهم، قال: ما وجد الشيطان رسولا إلا أنت، ما وجد الشيطان رسولا إلا أنت. وهكذا الذين يدعون الناس إلى البدع والخرافات والشرك، ماذا نقول لهم؟ أنتم رسل الشيطان يرسلكم لتفسدوا الناس، لأن جند الشيطان ينقسمون إلى قسمين: جن وإنس، وهؤلاء من جنده ومن رسله، والجندي يمتثل لأمر سيده وقائده، وقائدهم الشيطان والعياذ بالله. نسأل الله التوفيق. أو بعض قولكم: ولا يستجرينكم الشيطان. إذن أين شاهدنا من الحديث؟ ها، من يقول حرم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ المبالغة الغلو، وأقرهم على هذا القول الشرعي الصحيح، لكن لا يزيدون عليه. والسيد كما قلنا يجوز أن يطلق بالإضافة ولا يطلق بالإطلاق. قال وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله. رواه النسائي بسند جيد، وأيضا صححه الإمام الألباني والوادعي. حديث أنس أن أناسا قالوا، ولعلهم هذا الوقت أو غيره، يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا، فهو خيرنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسبا ودينا، خير الناس نسبا ودينا. بقي وابن خيرنا أي نسبا، أي نسبا، لأن أبا الرسول أينه؟ في النار، بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أباه في النار، فيكون كما وجهه العلامة العثيمين وغيره في حق أبيه نسبا. وأفضلنا فضل، قال وسيدنا وابن سيدنا، نفس التوجيه الأول. فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم، وهذا الحديث نفس الأول، قولوا بقولكم أي هذا، ولا يستهوينكم الشيطان. قال الفوزان أن يوقعكم في الهوى الذي يضل عن سبيل الله عز وجل، أو يستهوينكم من الهوى، وهو الوقوع في الهلاك. الاستهواء أن يأخذ الإنسان بالغلو أو بالإجحاف، كله استهواء، وكل معصية تعتبر استهواء من الشيطان. أنا محمد عبد الله ورسوله، محمد اسمه علم عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو صفة له، فهو كثير المحامد. وأسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها صفاته، ليست جامدة كأسمائنا. عبد الله فهو عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب، وبعض العلماء يقول في هاتين الكلمتين هما ركنان لشهادة أن محمدا عبد، أن محمدا رسول الله. فهو عبد رد على من؟ على الصوفية والغلاة الذين يعبدونه. ورسوله رد على من؟ على الذين كفروا ومن شابههم، على المشركين الذين قالوا ساحر مجنون ومن شابههم. والنبي صلى الله عز وجل نادى نبيه كثيرا وذكره بهذه الصفة في أشرف المقامات، فانظر إلى مقام الإسراء من المقامات العظيمة لنبينا صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الله؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي مقام تنزيل الكتاب، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وفي توحيده وعبادته، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وآيات كثيرة. وعيسى قال الله فيه كما قال عيسى عن نفسه، ذكر الله هذا، إني عبد الله ثاني الكتاب وجعلني نبيا. ففي هذا الباب قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو سيد المتواضعين. التي أنزلني الله، فالله عز وجل أنزله أعظم منزلة في خلقه، فمنزلته أعظم منزلة، أعظم من منزلة الأنبياء، ومن منزلة الملائكة، ومن منزلة كل مخلوق.
والوسيلة التي أمرنا أن ندعوه لها أن ندعو له بها ذكر أنها لعبد ويرجو أن يكون هو صلى الله عليه وعليه وسلم وهي منزلته ودعاء أمته رفعة له. ففي هذا الحديث التواضع في هذا الباب كله التواضع وأن الإنسان يتواضع ولا يعجب بقول القائلين أنت أعرف بنفسك ذموك أو مدحوك فذمهم لا يحط منك شيئا إن كان ظلما فيك الذم فيزيد في درجاتك أليس كذلك؟ ورفعتهم ومدحهم لا يرفعك إن لم يرفعك الله عز وجل بالأعمال الصالحة وفيه أن المدح ينتبه له إذا كان فيه ضرر والمسألة فيها تفصيل. فبعض الناس إذا مدحته تأمن عليه من الفتنة فلا بأس أن تمدحه بما فيه وبعض الناس لا يمدح في وجهه المدح هو الذبح وأدلة ذلك كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبا سفيان دار أبي سفيان فهو آمن وكان بهذا المدح نفع. فبعض الناس ينفع الله بالمدح وبعض الناس يضر والبقي من يفقه الأمور. وفي هذا أن من ذكروه الناس بشيء ليس فيه وخاف على الناس أو على نفسه فليبين أني لست كذا والأصل كذا ولكن أحيانا الشيطان قد يأتينا من هنا أو من هنا. فأحيانا يثني عليك أخوك من حسن ظن به بك من حسن ظن عنده بك فيأتيك الشيطان من باب الرياء وتقوم ربما تجدق في أخيك الذي أثنى عليك بالذات في المحاضرات وكذا وأنا لست كذا وأنا لست كذا والله أعلم بما في القلوب. فكما ذكر بعض العلماء أن مدح الخمول أشد من مدح الرفعة كأن يكثر الإنسان من قول نحن ضعفاء ونحن عصاة وهو يريد رفعة نفسه يعني أنه متواضع يقول الناس أنه متواضع. فالإنسان يحاول يعالج نفسه فإذا أذنى عليه أخيك بما فيه جاهد نفسك ولا داعي أنك تقوم تقول للناس أن هذا ما يغالي وأن هذا ما دام أن المدح فيك مثلا واعظ بليغ له جهود لا مانع من هذا. قال صلى الله عليه وعليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف. وقال عكاشة يا رسول الله ادعو الله أن أكون من أهلها قال أنت من أهلها. فكل شيء إذا وضع في موضعه نفع ووضع الندى في موضع السيف قد يضر كما قد يضر السيف في موضع الندى. عرفنا كيف توجيه هذا الحديث لأنك ستقرأ عند معظم الشراح يذكرون ما ذكرناه والنفس تطمئن لهذا وهو الصحيح بإذن الله ومال إليه ورجعه العلامة العثيمين في القول المفيد. قال الإمام المجدد النجدي رحمة الله عليه فيه مسائل الأولى تحذير الناس من الغلو وهذا هو المراد من الباب تجاوز. الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا يعني ينبههم وكأن المؤلف يرى ما يراه كثير من الشراح والصحيح ما قد ذكر والحمد لله. وفعلا والله أن المدح أحيانا عند غير أهل يضر وقد لمسنا نفخ بعض الناس وبعدها رجع يجمع كلمات الشيخ مقبل أما أمر عبد الرحمن العدني يخرجوا له ترجمة في الفتنة، ما كان يدور الترجمة. قالوا له الشيخ مقفل، قال فيك أنت جبل، وقال في مكان آخر أنت كذا، في موضوع آخر قال اجعلوا كلمة جبل يعني جبل أكبر. يدورها لتأخذه لا يسقط، والساقط ساقط ما ينفعه شيء، إنما مثل المتزحلق قالوا يتمسك بطحلب. وإلا قد رأوا أناس رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وماتوا وهم على الخير فارتدوا ودغرنا وهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية قوله لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، وهكذا المؤلف يرى ما ذكرناه من قول كثير من الشراح. الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
ها؟ 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 ها